من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في المطلب الثالث عشر في اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز، وبحثنا سابقا عن قاعدة التجاوز، وقلنا بأنه لا إشكال ولا ريب في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز، لأن معتبرة زرارة وإسماعيل ومعتبرة إسماعيل بن جابر دلتا على الدخول في الغير، إلا أن الكلام في المراد بالدخول في الغير فذكرنا آراء أربعة، ذكرنا آراء أربعة فيما مضى. الرأي الأول يقول المراد من الدخول في الغير يعني الركن، وقلنا لا دليل على ذلك. الرأي الثاني رأي المحقق العراقي والسيد الحكيم، إن المراد بالدخول في الغير يعني الغير المترتب شرعا، سواء كان واجب أم مستحب أم مقدمة. الرأي الثالث ما ذكره السيد الخوئي من أن المراد من الغير ما يكون منوطا بأمرين، الأمر الأول أن تتوقف صحة الأمر المشكوك فيه على تعقبه ولحوقه بالأمر الثاني، وأيضا الأمر الثاني المعتبر هو توقف المتأخر على الأمر السابق، أن تدل الأدلة على توقفه، وقلنا هذا لا دليل عليه. الرأي الرابع ما تبناه السيد السستاني بأن المعتبر في تحقق التجاوز أو الدخول في الغير يعني الدخول فيما لا ينبغي شرعا، كان واجبا أم مستحبا أم مقدمة أم حتى لو كان منافيا، وقلنا أن الصحيح هو رأي السيد السيستاني، لكن هنا لا بأس أن نشير إلى أن السيد السيستاني أيضا لم يبين معنى المضي والتجاوز عن المحل، وإنما ذكر الدخول في الغير، وقلنا سابقا في مناقشتنا للرأي الثاني ينبغي بيان معنى التجاوز عن المحل، ما هو المحل؟ حتى يتحقق التجاوز عنه أو عدم التجاوز عنه، ولا يكفي مجرد البحث عن الدخول في الغير. لكن هنا نقول بأنه يمكن أن يقال عرفا بأن نفس الدخول في الغير يعتبر في حد ذاته تجاوزا عن المحل، فيبقى الكلام بأن ما هي حدود الدخول في الغير، فندور بين الرأي الثاني والرأي الرابع. الرأي الثاني كان يقول الدخول في الغير منوط بماذا؟ بالإتيان بواجب أو مستحب أم مقدمة مثلا، أضاف السيد السيستاني حتى المنافي وبعنوان جامع ما لا ينبغي الدخول فيه شرعا. فنحن إذن سنكون بالتالي بين الرأي الثاني والرابع، فما هو الظاهر من قوله ودخل في غيره، هل خصوص الغير المترتب شرعا أو حتى غير المترتب شرعا كالمنافيات؟ واضح الكلام؟ فإن استفدنا بالفعل أن العرف يفهم من الدخول في الغير يعني كل ما لا ينبغي شرعا، فكما قلنا سابقا الصحيح هو رأي سيد سيستاني، وإذا قلنا نشك في ذلك عرفا فيدور الأمر بين الأقل والأكثر فنقتصر على الدخول في الغير الشر الشرعي وهو الرأي الثاني. ولكن كما قلنا لا يبعد أن العرف يرى الدخول في الغير يعني كل ما لا ينبغي شر شرعا. فنأتي بعد ذلك إلى قاعدة الفراغ، هل يعتبر الدخول في الغير في جريانها كما هو الحال بالنسبة للتجاوز أم لا؟ وقع خلاف بين الأعلام، فاختار بعضهم كالمحقق النائيني اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدة الفهم كما هو الحال في التجاوز، بينما ذهب آخرون كالمحقق العراقي إلى كفاية الفراغ من أصل العمل بلا حاجة للدخول في الغير. والمستفاد من خلال إطلاق الروايات كفاية الفراغ من العمل، هذا هو ما يستفاد من إطلاق معتبرات محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، وما ذكرت الدخول في الغيب. وكذلك معتبرته الأخرى عن الصادق عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته فقال لا تعيد ولا شيء عليه، وهكذا المعتبر الثالث لمحمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. فلم تذكر هذه الروايات الدخول في الغير، واضح؟ وإن كان ذكرنا فيما سبق بأن الدخول في حال السكون يعتبر دخولا في الغير عرفا، لكن كلامنا الآن فعلا بحسب استنطاقنا للروايات فالروايات لم تشر إلى الدخول في الغير، بل المناط على الانصراف والمضي من العمل، وإن كان هذا سيستلزم حال السكون لكن الروايات لم تشر إلى الآن. فيبقى الكلام إذن في وجود ما يمنع من هذا الإطلاق، فلو كنا وهذه الروايات المطلقة لم نعتبر الدخول في الغير إلا الذي يستلزم الفراغ عادة أو عقلا كحال السكون. فهل هناك ما يمنع من الأخذ بهذا الإطلاق أم لا؟ ذكرت موانع من الأخذ بهذه الإطلاقات، فهنا نشير لموانع أربعة. المانع الأول الانصراف بمعنى لا إطلاق من الأصل، بل إن هذه الروايات منصرفة إلى الدخول في غير كما ذكر المحقق النائيني ذلك في أجود التقريرات الجزء الرابع صفحة 222. والسر في هذا الانصراف هو بأنه إذا كان صدق العنوان على جميع الأفراد أفراد الطبيعة بحد سواء فلا شك في شمول العنوان لجميع الأفراد. فمثلا لفظ الماء يصدق على ماء المطر وماء البحر وماء النهر وماء البئر إلى آخره بحد سواء. فإذا جاءنا دليل وقال الماء طاهر، كان هذا الدليل شاملا لجميع أنواع وأقسام المياه، لأن صدق الطبيعة أو العنوان على هذه الأفراد بحد سواء وليس صدقا تشكيكيا. أما لو لم يكن شمول العنوان للأفراد وصدق العنوان على الأفراد بحد سواء بل كان فيه تشكيك، نعم، مثل عنوان الحيوانية، فإن عنوان الحيوان يصدق على الفرس وعلى الجمال بنحو واضح، لكن صدقه على الإنسان بشكل خفي، فلا يلتفت عادة عوام الناس إلى صدق عنوان الحيوان على الإنسان. فنحن لو لم ندرس في الحوزة لاعتبرنا ذلك مسبة أن تقول للإنسان أنه حيوان ناطق. فصدق عنوان الحيوان على الإنسان فيه خفاء. فإذا كان صدق العنوان على بعض أفراد الطبيعة فيه خفاء، إذن وصدقه على بعض الأفراد ليس فيه خفاء، فينصرف العنوان إلى الأفراد التي ليس فيها خفاء. والمقام من هذا القبيل، حيث إن صدق عنوان الفراغ عنوان المضي على الفرد الذي لم يتحقق فيه الدخول في الغير لا يخلو من خفاء. وأما صدق عنوان الفراغ والمضي على الفرد الذي دخل في غيره أو دخل في غيره ليس فيه خفاء، فيصدق عنوان الفراغ من الصلاة مثلا بشكل واضح لمن أتى بالمنافي، لكن لا يصدق عنوان الفراغ من الصلاة بشكل واضح لمن جلس على مصلاه ولم يأتي بمنافي كحال السكون. إذن فمع عدم صدق عنوان الفراغ لمن لم يدخل في الغير وصدق بشكل واضح على من دخل في الغير، إذن نقول بأن هذه الروايات منصرفة إلى من دخل في الغير وليس لها إطلاق يا موالين الأعزاء. ويلاحظ عليه بأنه لا شك ولا ريب في صدق عنوان الفراغ والمضي عرفان حتى مع عدم الدخول في الغير، فإن العرف لا يفرق في صدق ذلك بين ما تحقق فيه الدخول في الغير وما لم يتحقق فيه ذلك، فيقال المكلف فرغ من الصلاة سواء أتى بالمنافي أم ما زال على حال السكون ولم يأتي بشيء، يقال أنه فرغ من الصلاة. وأما بالنسبة لعنوان الحيوانية فالعرف قد يرى فرقا في صدقه على الفرس والجمل وفي صدقه على الإنسان، فصدقه على الإنسان خفي، نعم، لكن بالنسبة للفراغ فلا نسلم بالخفاء، فيقال المكلف فرغ من الصلاة ولو لم يأتي بشيء، فرغ من الوضوء ولو لم يأتي بشيء آخر، فلاحظ وتبصر. المانع الثاني، إن الغالب في الخارج هو وقوع الشك في صحة العمل بعد الفراغ من والدخول في الغير، وهذه الغلبة الخارجية توجب انصراف الروايات لهذا الفرد المخصوص وهو الذي فرغ منه ودخل في غيره، فلا إطلاق بالتالي للروايات، لأن الغالب في الخارج أن من يشك في العمل يكون فرغ ودخل في الغير، فتحمل الروايات إذن على من فرغ ودخل في الغير. ويلاحظ عليه لو سلمنا جدلا بأن هناك غلبة في الخارج لما ذكر، لكن هذه غلبة وجودية لا غلبة استعمالية، وقد ذكر في الأصول بأن غلبة الوجود لا توجب الانصراف، إنما الذي يوجب الانصراف غلبة الاستعمال. لو كان هناك استعمال للفظ الفراغ في من فرغ ودخل في الغير، هذا الغالب، غلب استعمال لفظ الفراغ أو لفظ المضي في من فرغ من العمل ودخل في الغير، فهذه الغلبة الاستعمالية توجب الانصراف وتمنع الإطلاق. لكن لم تثبت هذه الغلبة الاستعمالية وإن كانت هناك غلبة وجودية في الخارج، والمناط على الغلبة الاستعمالية. إذن فالإطلاق باق على حاله لم يتغير. المانع الثالث ما ذكره الآخند الخراساني بلغك الله أرض خراسان وزيارة الإمام الرضا عليه السلام في القريب العاجل، ما ذكره الآخند الخراساني من أن هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب وهو الدخول في الغاية، والقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من إحراز الإطلاق، وهذا ما أشار إليه المحقق النائيني أعلى الله مقامه في أجود التقريرات الجزء الرابع صفحة 222. لذلك اشترط في جريان الفراغ الدخول في الغير، ولم يقبل بالإطلاق للروايات لأنه يقول هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب هو الدخول في الغير. ويلاحظ عليه سلمنا بالكبرى وهي أن الدخول في الغير مانع من إحراز بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، سلمنا بأصل الكبرى، لكن لا نسلم بالصغرى، فإن عنوان الدخول في الغير لم يذكر في روايات قاعدة الفراغ، أو لا أقل في جل الروايات، فمن أين صار هناك قدر متيقن في مقام التخاطب؟ وهذه رواية معتبرة محمد بن مسلم، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، ولم تذكر الدخول في الغير. نعم ممكن وجود ذكر للدخول في الغير في بعض الروايات كما سنشير في المانع الرابع، لكن هذا ورد في كلام السائل عند السؤال في مثل هذه الرواية. فلا يمنع من الإطلاق للروايات الأخرى الكثيرة. إذن فليس هناك قدر متيقن في مقام التخاطب لتلك الرواية المطلقات. نعم قد يكون هناك قدر متيقن في روايات أخرى، وهذا سيدخل ضمن المانع الرابع وسنشير إليه. إذن فإذا لم يكن عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب فلا يمنع من إحراز الإطلاق، إنما الموجود قدر متيقن من الخارج وليس في مقام التخاطب، والقدر المتيقن من الخارج كما يقولون لا يمنع من إحراز الإطلاق. المانع الرابع والأخير، قد يدعى وجود بعض الروايات التي تصلح لتقييد هذه الإطلاقات من قبيل ذيل معتبرة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز. فيدل هذا الذيل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز على لزوم الاعتناء بالشك فيما لم يتجاوز عنه بالدخول في غيره، لابد من الدخول في الغير. وهكذا معتبرة زرارة الواردة في الوضوء: إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسل أو تمسح مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت فلا شيء عليك، حيث إن مفاد قوله وقد صرت في حال أخرى اعتبار الدخول في الغير. إذا لو سلمنا بالإطلاق للروايات السابقة فتقبل التقييد بمعتبرة ابن أبي يعفور ومعتبرة زرارة، فتكون النتيجة بعد التقييد اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ. ويلاحظ عليه أولا، من المحتمل جدا جدا بأن مورد معتبرة ابن يعفور قاعدة التجاوز وليس قاعدة الفراغ، فالمراد من قول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره يعني في غير الشيء المشكوك، فليس شكك بشيء، إنما شك إذا كنت بشيء لم تجوز. وقلنا سابقا أن هذه الرواية تحتمل الفراغ وتحتمل التجاوز، كل ذلك يعتمد على الضمير غيره، هل الضمير يرجع إلى كلمة شيء يعني يرجع للمتبوع فتكون مرتبطة بقاعدة التجاوز، أو يرجع إلى كلمة الوضوء يعني للأقرب فتكون الرواية محمولة على قاعدة الفراغ. فإذا الرواية محتملة كما ذكرنا سابقا، وليس ذلك ببعيد أنها ناظرة لقاعدة التجاوز، لأن الأنسب بسياق الكلام أن يرجع الضمير إلى 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 كلمة شيء لأنه هو المحل للكلام، فبالتالي تكون الرواية أجنبية عن قاعدة الفراغ ولا تصلح للتقييد. وأما بالنسبة، هذا أولا واضح، ثانيا لو سلمنا جدلا بأن معتبرة ابن أبي يعفور واردة في الفراغ كمعتبرة زرارة، لكن نقول لا مانع من التقييد ولكن في خصوص باب الوضوء، في خصوص باب الوضوء، فمن فرغ من الوضوء وشك في وضوءه لا يجري قاعدة الفراغ إلا إذا دخل في الغير في غير الوضوء، وإلا ما دام على حاله فلا بد من الإعادة والتدارك. فلعل هناك خصوصية للوضوء ولا نستطيع أن نتعدى عن الوضوء لنعتبر الدخول في الغير في جميع الموارد، لأن هذا مورد الرواية، مورد الوضوء، فنقتصر على مورد الرواية. بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك، كما أشار السيد السيستاني أدام الله ظله، بأن معتبرة زرارة على حسب نسخة التهذيب لا نسخة الكافي، ورد فيها وقد صرت في حال أخرى، أما نسخة الكافي فهو ورد فيها فقد صرت في حال أخرى. وفرق بين كلمة وقد صرت وكلمة فقد صرت. فإذا قلنا المعتمد هو نسخة الكافي كما يقول بعضهم لكون الكلين أضبط من الشيخ الطوسي كما قال صاحب الحدائق، فبالتالي تكون المسألة أوضح حتى في الوضوء أنه لا يعتبر الدخول في الغير، فإن نفس الفراغ من الوضوء يعتبر دخولا في الغير شرعا لقوله فقد صرت في حال أخرى. بمجرد أن تفرغ أنت صرت، ولو كانت هذه الصيرورة بحال السكون، لأن حال السكون عادة ما يقع بعد الوضوء أو أي عمل آخر. فلو كنا ونسخة الكافي ستكون المسألة أوضح في عدم اعتبار الدخول في الغير، لأن قالت فقد صرت، فكأنما أنت لا ينفك فراغك عن الدخول في الغير دائما وأبدا، حتى لو لم تدخل في غير شرعي أو عمل إرادي، إلا أن يقال كما هو مبنى السيد السيستاني، لا نسلم بأن الكلين أضبط من الشيخ الطوسي، هذا رأيه، نسلم ولم يثبت لدينا أن الكلين أضبط فنعتمد على نسخة الكلين، لكن نقول حتى لو لم نسلم، مع أن التسليم ليس بعزيز ولا بعيد، وإن كان كلام السيد السيستاني على عين وعلى الرأس لأنه متتبع خبير، لكن بحسب الملاحظة أيضا دائما ما تقع الأخطاء في نسخ التهذيب بخلاف نسخ الكافي. لكن لو سلمنا نقول لم نحرز الوارد فقد صرت أو وقد صرت، ويكفينا الشك، لعل الوارد فقد صرت، فإذا كان فقد صرت يعني الفراغ دائما يستتبع الدخول في الغير، وهذا ليس محل الباحث، لأن الدخول في الغير قد يكون حتى بحال السوء سكون، وكلامنا عن الدخول في الغير الذي يكون عملا آخرا شرعيا أو إراديا. فبما أنه لم يحرز ما هو الوارد فقد صرت أو وقد صرت، إذن فهذا يؤكد على أي الأحوال أنه لا يعتبر الدخول في غيره. فتحصل لدينا أيها الأحبة أن روايات قاعدة الفراغ مطلقة، فيكفي مجرد الفراغ ولا يعتبر الدخول في الغير، ولو اعتبر ففي خصوص الوضوء. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.